السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يفرج كرب الناس أجمعين يا رب العالمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يسد الدين عن المدينين، وأن يوسع أرزاق المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. أعتذر لحضراتكم عن اللقاء اللي فات واللي قبليه لظروف صحية، وأسأل الله عز وجل أن يشفينا جميعا وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. تكلمنا من 3 أسابيع عن في ظل عرش الرحمن، وكلمنا عن مقدمة عن وصف عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وعن مدى عظمة العرش، وأن العرش هو أول مخلوقات الله سبحانه وتعالى. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى عند كتابة المقادير كان قبلها خلق عرش الرحمن قد خلق، ويعني ده كان سابق لخلق القلم الذي كتبت به المقادير. يبقى تكلمنا عن خلق عرش الرحمن، وتكلمنا عن مدى عظمة عرش الرحمن، وتكلمنا ان المولى عز وجل خلق 4 أشياء بيديه، ثم بيديه سبحانه وتعالى، ثم قال لسائر المخلوقات كن فيكون. كان من بين المخلوقات التي خلقت بيده سبحانه وتعالى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وتكلمنا بعد ذلك عن بداية، عن مقدمة لهؤلاء 7 الذين يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. 7 أصناف مش 7 أشخاص، يعني لو 7 أشخاص الموضوع يبقى حاجة بسيطة جدا، لكن هم 7 أصناف من البشر. هؤلاء 7 أصناف من البشر يوم القيامة، حينما يأتي يوم القيامة الناس جميعا ويقفون في أرض المحشر، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبه وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ما فيش يوم القيامة أي معالم موجودة في أرض المحشر، يعني يوم القيامة لما يحشر الناس يوم القيامة على أرض المحشر، أرض المحشر أرض بيضاء بيضاء نقية، لا فيها معلم ولا فيها حجر ولا شجر ولا بناء ولا عمارة ولا صخور ولا أي شيء، أرض ملساء بيضاء مكشوف فيها الكل. قال جل وعلا وبرزوا لله جميعا، حتى إن الإنسان يوم القيامة إذا ظن أنه ممكن يختبئ في أحد، يعني مثلا واحد قصير هيختبئ في واحد طويل، واحد رفيع هيختبئ وراء واحد سمين، مفيش الكلام ده خالص. يوم القيامة يحشرون جميعا في طول واحد، عشان ما حدش يظن ان هو هيقدر يستخبى ورا فلان ولا ورا فلان. الموضوع خطير جدا جدا، بس الانسان يتفكر، الانسان يقعد يتدبر في هذه الامور. للاسف الشديد غفلة الدنيا وغفلة الانشغال بالدنيا، وزي ما بيسموها سكرة الدنيا، بخليها ناس كتيرة جدا ما بتفوقش من السكرة ديت الا عند نداء ملك الموت. ربنا يا رب يحسن ختمنا وختمكم اجمعين، واجمعنا واياكم يا رب العالمين على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقعد تفكر في المسائل دي. بعض الناس بيقول لك طب وليه نقعد نفكر في الموت، وليه نقعد نبني يعني نبأس نفسنا، وليه نقعد نتعب نفسنا؟ ابدا ما فيش تعب ولا اي حاجه، بل ان لحظات الموت للمؤمن ديت عباره عن انفراجه الانسان من سجن الدنيا، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال الدنيا كل الدنيا بما فيها وما عليها من متاع زائد، الدنيا كلها سجن المؤمن وجنة الكافر. وذكرت لحضراتكم قبل كده القصة البسيطة التي دارت ما بين الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، وكان قاضي القضاة في مصر، وكان هو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتى ان الامام الشوكاني على فكره في كتب كتير جدا شرح فيها صحيح البخاري، يعني صحيح البخاري ما هوش فقط فتح الباري، يعني فتح الباري كتاب من كتب كثيره جدا شرحت صحيح البخاري. لكن لما قيل للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة الله وسعه، كان من ضمن الطرف الجميلة التي تدور ما بين أهل العلم المخلصين اللي كان هدفهم الأسمى إن ربنا يكرم والعلم يوصل، مش مهم مين يوصل، مش مهم مين يوصل الخير، مهم من الخير يوصل. هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرم الناس جميعا بهؤلاء الناس جميعا اللي فعلا ربنا حفظ بهم هذا الشرع وحفظ بهم هذا العلم وحفظ بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلوا جهدهم في خدمة هذا الدين وفي خدمة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الإمام الشوكاني رحمه الله رحمه الله وسعه صاحب كتاب نيل الأوتار، لما أحد العلماء في عهده بيقول له يعني كثير من العلماء شرحوا البخاري، فلماذا لا تشرح البخاري أنت أيضا؟ الإمام الشوكاني إمام لا يشق له غبار. فقال له: لا هجرة بعد الفتح. وهو يقصد طبعا بيعرض على إن لا هجرة بعد فتح الباري، يعني بعد كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر. قال له خلاص ما ينفعش حد يعمل أي شرح البخاري بعد فتح الباري للحافظ ابن حجر. فالحافظ ابن حجر في يوم من الأيام خارج كده من بيته ولابس كده الحلة الجميلة ولابس لبس كده في غاية الأبهة والجمال، وكان هو يعني بيعتني بنفسه، وهو ده المسلم، يعني المسلم دائما إن الله جميل يحب الجمال. مش أنا عشان أكون راجل مثلا ملتزم إن أنا ما أكونش مثلا مهذب لحيتي، يعني مسرحها ومعطرها ولابس لبس كويس ومكوي وأكون مهتم بمنظري، ويعني ده المسلم، المسلم نظيف والمسلم جميل. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. فحينما يرى المولى عز وجل أثر نعمته عليك، المولى عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على العبد. يعني أنت مثلا لو عايش في مستوى معين ربنا وسع عليك، لازم يبان التوسعة دي عليك، وهذا من شكر النعمة، ان انت تظهر نعمة ربنا عليك سبحانه وتعالى وتشكر المولى عز وجل. وحينما يحدثك انسان: ما شاء الله انت كنت بتلبس مثلا اللبس الفلاني، دلوقتي ما شاء الله بتلبس اللبس الفلاني، وكنت راكب عربية عاملة ازاي، وبقيت دلوقتي راكب عربية افضل، يقول له: ايوه هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى من نعمته وكرم عليا وسع عليا، فلابد ان انا اظهر اثر نعمة المولى عز وجل عليا. فالحافظ ابن حجر خارج من بيته لابس لبس كده في غاية الأناقة والشياكة، وقابله واحد يهودي كان لابس لبس مرقع وكان حاله يعني في غاية البؤس، وكان إنسان فقير جدا. فقال له: يا إمام، أريد منك شرحا وتوضيحا لحديث نبيكم حينما قال: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وأنت مع ما أنت فيه من الأبهة والثراء والجمال وكذا، وأنت في تعتبر في السجن، وما انا اعمل ايه بقى اللي انا في غايه الـ 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 يعني الفقر والضنك والضيق والفاقه. فقال له الحافظ ابن حجر: يا هذا، انا مع ما انا فيه من الثراء والابهه والجمال والحياه الطيبه اعتبر في السجن بالنسبه لما ينتظرني من النعيم في جنه الرب الرحيم لو مت على التوحيد والايمان، وانت تعتبر في جنه مع ما أنت فيه من الضنك والشدة والبلاء والشقاء، تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك بالله سبحانه وتعالى. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لازم ينشغل بهذه اللحظات التي سيخرج فيها من الدنيا إلى الآخرة ويلقى المولى عز وجل: ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب. ده احنا يا جماعة في أمور الدنيا لما بقى مثلا ابننا في الثانوية العامة ولا ابننا في البكالوريوس ولا في الليسانس ولا بيحضر رسالة ماجستير ولا دكتوراه، بيبقى البيت كله يعني في حالة طوارئ عجيبة جدا، وبقى الناس كلها مشغولة: خد بالك ما تعليش صوت التلفزيون، خد بالك ما ترفعش صوتك، ما تعملش كذا، ما تخبطش عشان ابننا بيذاكر في الثانوية العامة، ولو في جار مثلا عمل إزعاج يطلعوا يكلموا بعد إذن حضرتك ابننا في الثانوية العامة الله يبارك في عمرك، ولو في ولاد بيلعبوا في الكوره بالشارع فينزلوا: يا حبيبي الله يبارك فيك العب بيه عشان ابننا في ثانويه عامه. شوف، ودي ثانويه عامه، يعني لا قدر الله لو الانس لو سقط هيعيد السنه، انما في امور الاخره لو رسب الانسان خلاص ما فيش غير الجنه او النار، ما فيش بقى ما فيش اكسترا تايم، ما فيش ملحق، ما فيش، خلاص هو فريقكم في الجنه وفريقكم في السعير، لا يستوى اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من الفائزين من أصحاب الجنة. فالإنسان لازم يفكر، هو ده مستقبلك، هو ده حياتك، حياتك اللي منتظرك مش اللي انت فيه. ولذلك عند الموت يقول المولى عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بثلاث حاجات: ألا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي، ما تخافش اللي جاي، اللي جاي كله جميل ما شاء الله، لأن انت انشغلت بهذا الشيء، انشغلت بأمر الدنيا بأمر الآخرة، وشغلت نفسك جدا بالاستعداد للقاء الله، بالاستعداد للميزان يوم القيامة، بالاستعداد للصراط، بالاستعداد لكل شيء، بالاستعداد للحظة اللي هتنزل فيها القبر، فكان عندك استعداد لكل هذه الأمور، فكنت مجهز نفسك. زي ما الرجل هيقول: إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى إذن لما الإنسان يستعد على طول بيبقى الآخرة بالنسبة له أمر يسير وجميل جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي رواه البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأمنا عائشة بتقول له أكرهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. خد بالك، كلنا دي من أقوى ألفاظ العموم. كلنا بنكره الموت، مش بنكره الموت عشان مش عايزين نلقى الله، بالعكس ده أسعد لحظة في حياتنا يوم ما نلقى المولى عز وجل، واللي أسعد منها يوم ما المولى عز وجل يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. لكن الإنسان خايف من المجهول، لأن ربنا قال كده سبحانه وتعالى، قال في كتابه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أمر ما كانش على بالك، ممكن يكون أمر ده على فكرة، يعني الآية يعني ترفع الرجاء في قلب الإنسان وترفع الخوف أيضا في قلب الإنسان. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بالبلد كده في مفاجأة كبيرة قوي. المفاجأة دي إما أنها تكون في غاية السرور، وإما أنها تكون في غاية الحزن والأسى. بمعنى أن مثلا ولله المثل الأعلى، يجي مدير المدرسة يقول لطالب في المدرسة، يقول له بكرة في مفاجأة خاصة بيك. المفاجأة بقى ديت محزنة أو فيها شيء من السرور، الله أعلم، بكرة تعرف. هتلاقي الطالب ده ما بينامش الليلة دي، يا ترى في إيه؟ يا ترى هيعمل لي مكافأة كده، ولا هيرفع درجاتي، ولا ناوي يسقطني ويفقدني مثلا سنة كاملة؟ بيبقى رعب. هو ده الخوف اللي بيبقى في قلب المؤمن، عنده حسن ظن بالله. طبعا شيء طبيعي، لازم احنا بنحب ربنا وبنحسن الظن بربنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك، كما في الحديث اللي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى عنده حسن ظن بالله، طبعا عنده حسن ظن بالله، لكن عندي خوف لان انا عندي سوء ظن بنفسي وسوء ظن بعملي. سيدنا ابو بكر الصديق اللي كان بيقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. سيدنا عمر بن الخطاب هو كده بيحسن الظن بالله لكن بيسيء الظن بنفسه. سيدنا عمر بن الخطاب لو أن منادي ينادي يوم القيامة، خد بالك، أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت أنه عمر، خد بالك. فإذا كان عندهم سوء ظن بنفسهم بأنفسهم، إنما عندهم حسن ظن بالله حاضر طبعا على وجه الخصوص، يعني دائما وأبدا. لكن الإنسان لابد أنه يتأهب ويتجهز ويأخذ بالأسباب. شوف دي أمنا عائشة لما بتقول للنبي عليه السلام أكرهية الموت يا رسول الله فكلنا يكره الموت، قال ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برحمة الله ورضوانه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن المنافق أو الكافر إذا حضرته الوفاة بشر بسخط الله وعذابه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالملائكة لما بتنزل في هذه اللحظة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة بثلاث حاجات، ألا تخافوا، تخافش من اللي جاي، إحنا بنبشرك، وده مش من عندنا، ده من عند المولى عز وجل، إنه هو بيبشرنا عشان نبشرك، فهم إزاي؟ ألا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي، ولا تحزنوا، حزنان لي على الدنيا، أنت زعلان عشان إيه؟ اجتهدت وكنت إنسان عصامي زي ما بيقولوا، وكنت مش لاقي تاكل، وبعدين فجأة لقيت نفسك ما شاء الله بقيت مليونير ولا ملياردير، وجمعت ثروات، وبقى عندك شركات وأصول، وعندك فلوس، وعندك، وتعبت جدا، وبذلت عمرك كله، وحطيت القرش على القرش لحد ما تبقى بالمنظر ده، وفجأة بعد كل ما وصلت لهذه الأبهة والثراء ده كله مت، فتركت كل هذا، فحزين، حزين من جواك، في قلبك حسرة إن أنت جمعت كل ده ولسه ما لحقتش تستمتع بأي حاجة من الحياة ديت. فالملائكة بتطمنك، بتقول لك ألا تخافوا، ما تخافش، ولا تحزنوا، ما تحزنش على اللي فات، لأن اللي فات أصلا أنت بتظن إن أنت جمعت حاجة وهي أصلا حاجة ولا ليها أي قيمة بالمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري لموضع صوت أحدكم، موضع الصوت ده صوت العصاية الصغيرة. شوف العصاية الصغيرة ده مثلا لو أدي القلم ده مثلا مرتين ثلاثة أدي ولا حاجة، لا تشغل مساحة حتى تساوي أعزك الله المكان اللي أنت بتحط فيه الحذاء بتاعك. شوف الحذاء ده لما تكسر العصاية دي ثلاثة أربع حتت وترصها جنب بعض يا دوب تعمل مساحة الحذاء، واخد بالك. ولذلك هو فعلا كده، النبي عليه في الرواية الثانية قال لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يبقى أنا لو ربنا كرمني في الجنة مش بمكان بقى 5000 كيلو ولا 10000 كيلو ولا المساحات العظيمة دي كلها، لا ده انت لو ربنا كرمك في الجنة بمتر في متر، ده المتر في متر ده انا مش عايز اقولك متر في متر، ده هو موضع القدم خير من الدنيا ما فيها. فما ظنك بمتر في متر، ده موضوع تاني، ده حاجة كبيرة قوي فوق ما تتصور، لاني في الجنة يعني يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر. انا ما اقدرش اوصف لك الوصف الذي يليق بالجنة، لان ربنا قال كده كما في الصحيحين: اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت. خلاص ما شفناش لكن ممكن نتخيل، ولا اذن سمعت برضه ممكن نتخيل، لكن راح قطع عنك بقى حبل التخيل ده وحبل التصور، قال لك لا لا لا، وقف عقلك ده خالص والغيه في مسألة الجنة، لان قال ايه؟ ولا خطر على قلب بشر. خد بالك، يبقى إذن الجنة فوق ما تتصور وفوق ما تتخيل. اقعد بقى جهز نفسك واقعد استعد من دلوقتي للحظة الجميلة الحاسمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينادي فيها على أهل الجنة ويقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ تخيل حضرتك وتخيل حضرتك إن إحنا اللي أعمالنا تعبانة جدا، ويلي صلواتنا ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، ويلي أعمالنا والله العظيم ولا تساوي أي حاجة ولا نعتبر بذلنا اي حاجه. احد الشباب بيتكلم فبيقول: يعني معقوله بعد كل اللي عملنا ده كله والعباده وطلب العلم والسهر والتعب ده كله ممكن نخش النار؟ فقلت له: انت بتقول بعد كل اللي احنا عملنا ده، واحنا عملنا ايه؟ واحنا قدمنا حاجه؟ احنا عملنا حاجه؟ ده احنا نعتبر كاننا بنلعب، احنا نعتبر كاننا بنهزر. والله العظيم احنا لو نشعر بقيمة هذا الأمر وبقيمة كل لحظة في حياتنا وبإن الأمر فعلا جد خطير وإن فعلا هي مسألة مصير يا جماعة، إما في الجنة وإما في النار، ويا ريت في إعادة للدنيا مرة تانية عشان نتعظ ونتذكر ونبتدي نجتهد. لأ دي لحظات مش هتتعوض ومش هتتكرر، والحياة زي ما بيقول أهل الدنيا، أهل الدنيا الحريصين على الدنيا بيقولوا كلمة، يا ريت الناس اللي هم بيشتغلوا للآخرة ياخدوا الكلمة دي وينتفعوا بيها. أهل الدنيا يقول لك إيه؟ يقول لك أنا مش هعيش حياتي غير مرة واحدة، فيا إما استمتع بيها صح يا إما ملهاش لازمة. وإحنا فعلا نازل لازم نقول كده، بس كل واحد له وجهة، كل واحد له وجهة، كل واحد له طريق، كل واحد له هدف، وكل واحد له طموحات وآمال. طموحاتك غير طموحات أهل الدنيا، وطموحات وأهدافك غير أهدافهم. هم ممكن يكون أقصى ما يتمنوه في حياتهم إن هو ما يفوتش أي لحظة في حياته من غير ما يستمتع، من غير ما يتمتع بفلوسه، بثرواته، بشهواته، بفسحه، بخروجاته، بسفرياته، بأكله، بشربه، بنومه، بسهره، بلعبه، بهزاره. إنما أنت في قدامك هدف كبير جدا، إن وإن كنت بتحرم من بعض متاع الدنيا وإن كنت بتحرم أحيانا من بعض لذات الدنيا، إلا إن قدامك لذة لا يعادلها لذة في الدنيا أبدا، وقدامك لذة كمان في الآخرة لا يعادلها لذة. لذة الدنيا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي مناجاة المولى عز وجل وفي الأنس بالله وفي إن الإنسان يكون قلبه صافي لله سبحانه وتعالى ومخلص النية لله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم ده يعني سبحان الله لما تقعد تتأمل حياته، إبراهيم بن أدهم ده أبوه كان أمير، أبوه كان أمير وكان غني جدا، غناء لا تتصوروه، وفجأة كده يعني خلاص خطر على باله إن الدنيا مش مستاهلة كل دوت، ترك كل الثروات وترك كل حاجة وترك قصر أبيه وراح زهد في الدنيا وعاش عيشة لا تتخيلوها. كان بيجيب الخبز اليابس ده ويحطه في المية كده في البحر ويبل وياكل ويقول وهو في البحر ونص رجليه كده ولحد ركبته ولا لحد نصف الفخذ في المية في البحر، يقول: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. تخيل حضرتك إبراهيم بن آدم لدرجة إن لما والده ترك ليه ثروة كبيرة جدا جدا، وبعدين أحد الناس اللي شغالين عندهم في القصر فضل يبحث عنه عشان يوصل له الخبر دوت، فإذا بإبراهيم بن آدم أول ما قابله فقال: ماذا تريد من؟ قال له: يعني والدك تارك لك ثروة عظيمة جدا. قال: أقول لك شيئا وخليه بيني وبينك. قال: أجل. قال: خذها لك، لا أريد شيئا منها. تخيل حضرتك هذا الأمر، لأنه الراجل شاغل نفسه بأمور أعظم من كده بكثير يا جماعة، أعظم من كده بكثير. إن الإنسان عارف إن الدنيا كلها لو إن ربنا ملكها لي أنا لوحدي وحرم منها جميع البشر، فهي في النهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت، يعني ما حصلش والله، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الامر خطير جدا. الامر اقعد فكر كده، اقعد اشغل نفسك بالله، اقعد اشغل نفسك بالاخره. يقول رجل من سلفنا الصالح اسمه ذنون المصري، يقول: والله والله ما طابت الدنيا الا بذكره، وما طابت الاخره الا بعفوه، وما طابت الجنه الا برؤيته. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يرزق الانسان لاخلاص النيه سبحانه وتعالى، يفتح له في قلبه يعني ابواب الحكمه. تجد ان اللسان ده لا ينطق الا بالحكمه. الكلمات اللي قالها ذنون المصري دي كلمات عجيبه جدا، كلمات لما تقعد حضرتك تجمعها عشان توصل المعنى ده، عايز توصل المعنى ده لانسان، توصل له المعنى ده في يعني تشرحه في كتاب، ثلاث جمل يشرحه في كتاب فعلا. والله ما طابت الدنيا الا بذكر، فعلا ما طابت الدنيا الا انك انت تذكر ربنا. مش تذكر ربنا تقول بس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، الموضوع مش كده. احنا قسمنا قبل كده كما ذكر الامام ابن القيم، قسمنا الذكر لست انواع: ذكر الله عند ورود الامر، وذكر الله عند ورود النهي، وذكر الله في الاحوال والمناسبات، وذكر الله المقيد بالعدد، وذكر الله المطلق، واخر انواع الذكر هو اعلى انواع الذكر، ان يكون الله منك على بال دائما، اللي هو اللهم ذكرنا بك فلا ننساك ابدا. ان انت دائما شاغل نفسك بالله سبحانه وتعالى في لحظاتك، في سكناتك، في قيامك، في نومك، في حياتك، في اكلك، في شربك، في كل حاجه. فالله عز وجل هو اخر مذكور حينما تنام، وحينما تستيقظ هو اول مذكور. فالله عز وجل لا تنساه ابدا، لا في سكناتك ولا في حركاتك ولا في نومك ولا في حياتك. حتى لما بتقوم تقلق بالليل كده، اول ما تقلق تقول لا اله الا الله، تذكر ربنا، تقول سبحان الله. حتى ان عقد الشيطان التي تعقد على مؤخرة رأس الإنسان كل ليلة، والحديث البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم أو على مؤخرة رأس أحدكم ثلاث عقد، يعقد العقدة ويضرب عليها ويقول: عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم. فإذا قام المسلم فذكر الله، شوف أول حاجة، أول ما تقوم، شوف مش أول ما بتقوم بتمسك الموبايل وتبص على المسجات والرسائل والمزد كله، لا لا مش ده اللي شغلني. ممكن ابص عليه بعدين، لكن اول حاجه شغلاني حينما اقوم من النوم، حتى لو اقلب بالليل او اصحى عشان اصلي قيام الليل او صلاه الصبح، اول حاجه اذكر المولى عز وجل، لان المولى عز وجل مالي علي حياتي، ذكره مالي علي حياتي سبحانه وتعالى. لا استطيع ان انسى رب سبحانه وتعالى، ولا استطيع ان انا يعني سبحان الله ان انا يعني اقول ايه، لا استطيع ان انا اعيش بدون ما اذكر المولى عز وجل لحظه واحده. النبي عليه السلام يقول: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنك إن وكلك الله عز وجل إلى نفسك فقد وكلك إلى نفس أمارة بالسوء، تؤزك على الشر أزا، وتاخدك للمعاصي، وتبعدك عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أما إن الإنسان لما يكون عايش حياته كلها في حفظ الله وفي كلاءة الله، الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتحس ان انت قلبك في غاية الرقة وفي غاية السعادة وفي غاية الفرح عندما تشغل نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى والله ما طابت الدنيا إلا بذكري، ولا طابت الآخرة مش إلا بمغفرة، ما مغفرتي يبقى اتحاسب بقى، إنما العفو خلاص بقى مع السلامة، خد كتابك بيمينك وإيه وادخل الجنة. ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، وفي الجنة بقى الجنة كلها كوم والنظر إلى وجه الله كوم، عشان كده قال: وما طابت الجنة إلا برؤيتي. تكمل مع بعض ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبب كل بلاء في الدنيا يا جماعة هو نسيان الإنسان لآخرته. صدقوني لما تقعد تحسب كده إيه السبب اللي مخلي الناس كتيرة جدا مختلفة مع بعض، مشاكل ما بينهم وبين بعض، اللي يخلي الأخ يأكل ميراث أخته نسيانه لآخرته، اللي يخلي الابن يعق أمه وأبوه نسيانه لآخرته، اللي يخلي الزوج يظلم زوجته أو يظلم أولاده نسيانه لآخرته، اللي يخلي واحد يأكل فلوس إنسان وينصب عليه ويأكل فلوسه ويستمرئ هذا الأمر نسيانه لآخرته، اللي يخلي إنسان يعمل يسوي كل هذه الأشياء بسبب نسيان الآخرة. لو إن الإنسان والله العظيم مستحضر بس إن في آخرة وإن في يوم هيقف فيه بين إيدين ربنا، صدقوني هيشفق على نفسه من انه يظلم قطة، لان النبي اخبر صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت النار في قطة في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الإنسان أول بأول رقم واحد يتحلل من المظالم، رقم اتنين يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مع عدم الترتيب، يعني مش قصدي دي أهم من دي، إنما المقصود إن مسألة التوبة بينكم وربنا أمرها يسير جدا. لو أذنبت ذنوب، وده مش معناه إن إحنا بنشجع الإنسان على الذنوب، بس بقول عشان نبعث بس الأمل في قلوب الناس، لو أذنبت ذنوب تملى بها الأرض كلها، المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملى الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني بشرط واحد لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنت تملى الأرض ذنوب، أنا أملها لك كلها مغفرة. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يتودد إلى عبادي وهو الغني عنه، من أسمائه الودود سبحانه وتعالى. الله عز وجل غني عنا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم هو قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم لو قلب فرعون أبو جهل وأبو لهب ما نقص ذلك ملك شيئا. إذن المولى عز وجل ملكه لا يزيد بطاعتنا ولا ينقص بمعصيتنا، احنا اللي بنتأثر، احنا اللي بنزداد خير بطاعتنا لله سبحانه وتعالى، واحنا اللي محتاجين ان احنا نطيع ربنا سبحانه وتعالى. والمولى عز وجل لا يريد ان يعذبنا، قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. فالمقصود من وراء كل الكلام ده ان انت هيئ نفسك للحظة اللي تلاقي نفسك خارج من الدنيا ورايح لمجهول. ايه المجهول ده؟ المجهول اللي هو بالنسبة لك انت، هو بالنسبة لنا احنا يعني في شرع وكقرآن وكسنة، ده مش مجهول. النبي عرفنا والمولى عز وجل عرفنا الاخرة فيها ايه، التفاصيل الدقيقة طبعا ما نعرفهاش، لكن عارفين ان في الاخرة في ميزان وفي صراط وفي تطاير صحف وفي حساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وفي صراط هنمر عليه، وفي قنطرة بعد الصراط ما بين الجنة وما بين النار، وفي جنة وفي نار. عارفين ده كله، التفاصيل غايبة عندنا شوية، لكن عارفين بقى التفاصيل التي ذكرت في القرآن والتي ذكرت في السنة، إنما التفاصيل اللي أدق من كده دي مفاجآت يوم القيامة. زي ما قلت لحضراتكم الآية في الجزء الأول من الدرس، هي قول المولى عز وجل: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مفاجأة قد تكون سرة وقد تكون محزنة. لو كانت سرة يبقى الإنسان ممكن يكون في أعمال بسيطة جدا جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو وجه طليق وأنت مبتسم، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. يبقى إذن ممكن الإنسان يكون في أعمال بسيطة جدا لا تخطر على قلبك، يعني ممكن تقول إيه، إن شاء الله لو ربنا كرمني في الآخر، إن شاء الله وعندي حسن ظن بالله هيكرمني مثلا بسبب قيام الليل، بسبب بر الأم وأبويا، بسبب كذا بسبب كذا. وقد يكون الإكرام بسبب غير ده كله. ده كله يكون سبب دخولك الجنة، لكن غاية الإكرام وغاية السعادة وغاية الارتقاء في درجات الجنة ممكن يكون بسبب بسيط جدا هو مش على بالك. ممكن تقول حضرتك وانت بتنزل كل يوم من بيتك الصبحية، في طفل يتيم في الشارع عندكم، ابوه مات وهو صغير، فانت كل ما تعدي فتشوفه تطبطب على راسه كده وتحسس على شعره وتديله كده بونبوناية، تديله مثلا شوكولاتاية، واخد بالك؟ فممكن يكون كل الاعمال دي كوم واحسانك لليتيم دوت كوم، ممكن يكون كل اعمالك دي كوم، ممكن يكون احسانك لامرأة عجوز قاعدة كده على باب الشارع كده مش لاقية ملهاش حد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا زوج ولا ابن ولا حد يكرمها ولا يسأل فيها، فأنت كل ما بتعدي كده اللي فيه النصيب تديها مرة 5 جنيه، مرة 10 جنيه، مرة تبعت لها أكلة حلوة كده اتعملت عندك كده تقول لابنك خد اديها كده دواءها من اللي احنا بناكله. ممكن وانت راجع من بره كده، راجع من شغلك، عديت على محل حلويات اشتريت لها كده نص كيلو بسبوسة وخدي يا أمي كولي زي ما احنا بناكل، ايه المشكلة؟ واخد بالك؟ ممكن يكون الأعمال البسيطة دي التي لا تكلف إلا أشياء بسيطة جدا ممكن تكون هي سبب دخول الجنة. حد عارف امرأة كانت تتاجر بعرضها، امرأة عياذا بالله كانت تزني، ومش مرة ولا اتنين، كانت تتاجر بعرضها، كانت حياتها كانت شغلتها هي هذا الأمر عياذا بالله. امرأة بغية وماشية ولقت كلب عطشان سقته، سقت كلب وواضح انها في مكان ما فيش فيه حد ماشي، لان لو حد ماشي كانت تقول لو سمحت شويه ميه عشان نسقي الكلب اعزكم الله. انما هي نزلت البئر بنفسها وعرضت نفسها للخطر وسقت الكلب لحد ما يعني ارتوى. ربنا شكر لها وغفر لها وادخلها الجنه. هل هذه المراه البغيه هل كانت تتصور ان ربنا يتوب عليها ويغفر لها ويدخلها الجنه بسبب سقيا كلب؟ واقرأ ما بين السطور، يعني خد بال حضرتك من حاجة. هذه المرأة التي تتاجر بعرضها وتفعل الفاحشة، لما سقط الكلب الحديث لم يتكلم عن حالها بعد ذلك، لكن حالها يقرأ من حديث يعني ما دام ربنا سبحانه وتعالى شكر لها وغفر لها وأدخلها الجنة، أكيد بعد ما سقط الكلب إحسانها لهذا الكلب كان سبب في أن ربنا يهدي قلبها ويشرح صدرها للإيمان وللطاعة، وأن هي تترك الطريق ده وتمشي في طريق الطاعة. يعني مستحيل ان ربنا يغفر الانسان ويكتبه من اهل الجنه ويتركها تعمل بقيه حياتها الاعمال دي. ولذلك المولى عز وجل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم دي لو هتفهمها بمنظورنا احنا، ايه ده؟ معقول ربنا بيقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ يعني يروح بقى يفعل الفواحش ويشرب الخمر ويعمل كذا ويعمل كذا وفي الاخر فقد غفرت لكم، ويبقى طبعا ما دام غفرت لكم معناها ادخلتكم الجنه. الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان ربنا سبحانه وتعالى من تمام مغفرته للعبد ان ربنا يوفقه للطاعه، ولو وقع العبد في معصيه ربنا يوفقه ان هو يسرع الى التوبه. زي ايه يا جماعه؟ زي المولى عز وجل في شهر رمضان كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. خد بالك بقى نهاية الحديث ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. كل ليلة في رمضان سواء 30 ليلة أو 29 ليلة، في كل ليلة المولى عز وجل ينتقي عددا من العباد من الناس اللي عايشين على الأرض ويعتقهم جميعا من النار. يعتق بقى كل يوم بقى 100,000 نص مليون اللي ربنا يقدره. طيب اللي ربنا عتق رقبته من النار ده مش هو عايش في الدنيا لسه؟ مش وارد برضه يا جماعة أنه هو برضه هيعصي ربنا ويقع في معاصي وممكن يعزم بلا يعمل أشياء من الكبائر أو الصغائر وغير ذلك؟ وارد. لكن خد بال حضرتك، غلبت حضرتك أن من تمام عتق المولى عز وجل لأن فيه توابع للمغفرة وتوابع للعتق وتوابع للرحمة وتوابع للعفو. الموضوع ما بقاش كده فقط يعني عفوت وخلاص، غفرت وخلاص، بشرتك بالجنة وخلاص. الموضوع مش كده خالص بمرة، ده فيه توابع، ده فيه توابع. زي ما في توابع للزلازل في 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 الدنيا، في توابع للخير، توابع للخيرات. المولى عز وجل لها توابع عظيمه جدا. فمن تمام عتق المولى عز وجل للعبد من النار ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد ده للطاعه. خد بالك بقى حته مهمه جدا، ربنا اعتق رقبتي من النار. طيب انا ممكن اعصي ربنا يوفقني للطاعه، طب ولو عصيت يوفقني للتوبه بحيث ان انا القى المولى عز وجل خلاص، يعني زي ما بيقولوا كده خالص ومخلص، مفيش اي حاجه عليا خالص، ولو في شويه ذنوب بسيطه تكفر كده مع تشديد السكرات ان ربنا يشدد عليا في السكرات فخلاص بقيه الذنوب تخلص كلها، فالقى المولى عز وجل طاهرا طاهرا. فده من كمان رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا لما امر النبي عليه الصلاه والسلام انه يبشر، انه يبشر كم واحد بالجنه يا جماعه؟ تخيلوا لما تقعد تستقصي كده، انا طلعت 111 واحد واخد بالك من صحيح السنة بشرهم نبيه بالجنة. المشهور عندنا العشر المبشرين بالجنة، لا أنا طلعت 110 واحد، 110 صحابي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. طيب 110 صحابي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هل هؤلاء اللي ربنا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر 110 واحد بالجنة، اللي بشروا بالجنة دولت هل ممكن حد فيهم يشرك بالله بعد ذلك؟ ده مش وارد، ده مش في القاموس. هل ممكن حد فيهم يرتكب كبائر ولا يتوب منها؟ برضه مش وارد في القاموس. طيب وارد انه يرتكب كبائر؟ وارد. وارد انه يرتكب صغائر؟ برضه وارد. لكن ربنا سبحانه وتعالى هيوفقهم مباشرة بعدها ب بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه، لأنه دول خلاص من أهل الجنة، ما ينفعش أنه يلقى المولى عز وجل بأعمال فيها شرك ولا فيها كفر أو غير ذلك، أو فيها نفاق اعتقادي. النفاق العملي ما يعني أمر وإن كان شديد لكنه يعني أبسط بـ 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 يعني بملايين المرات من النفاق الاعتقادي. النفاق العملي اللي هو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. الحاجات دي أشياء صعبة وأشياء سيئة جدا، لكنها لا تخرج من الملة. أما النفاق الاعتقادي فيخرج من الملة من أوسع أبوابها. النفاق الاعتقادي ده عبارة عن إيه؟ إن أنا إنسان، ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين، إنسان بيبطن من جواه في قلبه الكفر بالله، ولكنه يظهر أمام الناس الإيمان والإسلام. زي مين؟ زي عبد الله بن أبي بن سلول، ورأس المنافقين اللي كان عايش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقين بقى اللي كانوا معاه، والأسماء نزلت من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراح أملاها لحذيفة بن اليمان وملله أسماء المنافقين، قال ولا تخبر أحدا. عشان كده سيدنا حذيفة كان اسمه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر أحدا إلا عمر الخطاب. إلا حصل لعمر الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب رجل يعني سبحانك يا رب، يعني رجل النبي عليه السلام يكفي انه قال عنه، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. فعمر الخطاب، وفي رواية تانية عند احمد ايضا بسند صحيح، النبي عليه السلام بيقول ان الله اجرى الحكمة على قلب ولسان عمر. ومع ذلك عمر الخطاب كان يعني لا يشعر بتزكية لنفسه ابدا، وقد نزلت ايات من القرآن توافق رأي عمر. يعني عمر الخطاب يقول رأي فتنزل الآية القرآنية برأي عمر الخطاب. في ورد في صحيح مسلم هو قال وافقت ربي، والاصل وافقني ربي، لكنه من حسن الادب مع ربنا ان انا ما اقولش وافقني ربي، انا مين عشان ربنا يوفقني، انما الادب بقى اني اقول وافقت ربي. خد بالك، فعمر الخطاب بيقول وافقت ربي في ثلاث. خد بالك، الحافظ ابن حجر بيعلق عليها بيقول لا ده مش ثلاثة بس، ده ربنا سبحانه وتعالى انزل موافقات لرأي عمر الخطاب في اكتر من 15 موضع في القرآن. خير حضراتكم، كان عمر الخطاب يعني مثلا النبي احيانا صلى الله عليه وسلم كان يقول رأي معين، وابو بكر يقول رأي معين، وعمر الخطاب يقول رأي معين، فينزل القرآن مؤيدا لرأي عمر الخطاب. لك ان تتخيل مثل هذا، فشيء عجيب جدا. فالشاهد في الموضوع ان سبحانك يا رب، فالانسان المفروض ان هو يشغل نفسه باخرته، ويشغل نفسه بان في يوم. ولذلك الحديث بقى سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. خد بالك بقى، شوف السبعه، سبعه ما بينهم ترابط عجيب جدا، وده هنشرحه ان شاء الله في الحلقه القادمه. ترابط غريب جدا، ترابط لا يخطر على قلب بشر. شوف، امام عادل، امام عادل اه طبعا، وبعدين اللي بعديه على طول شاب نشأ في عباده الله، وبعدين شاب نشأ في عبادة الله، قال لك ورجل قلبه معلق في المساجد، ده رقم ثلاثة. رقم أربعة ورجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. وبعدين اللي بعد كده ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وبعدها رقم ستة ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وآخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللي كان بيربط السبعة دول يا جماعة مراقبة المولى عز وجل، صدقوني أكتر حاجة. لأنه خد بالك من حاجة، إيه اللي خلى النبي جمع السبعة دول في حديث واحد؟ طب ما دول يعني دول ناس يعني كل واحد في ناحية، إمام عادل في ناحية، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال في ناحية، واحد ذكر الله في خالين فاضت عيناه. ده يعني إيه؟ النبي جمع أشياء كده يعني كل حاجة في ناحية وجمعهم كلهم في حديث واحد. ليه؟ لأن السبعة دولت أكتر حاجة جمعتهم هي مراقبة المولى عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. وكانت كل حاجة بتمهد للي بعدها. إمام عادل خلاه في الأول ليه؟ لأن الإمام العادل ده بناء على عدله ده هشوف كل الدنيا هتروح حواليه، والإيمان سينتشر والطاعة ستنتشر والنشأ الطيب هيطلع والناس هتبقى في غاية الإيمان والتقوى. خد بالك، لأن إمام عادل هيأمر الناس بالالتزام بالكتاب والسنة، ويأمر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلي الأرض ممهدة ويملأها بالعدل والحكمة والرحمة واللين والرفق، وينشر العدل ما بين الناس، ويرحم الناس ويكرمهم إلى غير ذلك. فبناء على وجود إمام عادل شيء طبيعي كل النشء بقى اللي طالع في لما يلاقي الامام ده عادل، واخد بالك، مش هيبقى خايب بقى انه يعبد ربنا لاحسن يتبهدل ولاحسن يحصل له مش عارف ايه ولاحسن ولاحسن، لا هيطلع يلاقي الدنيا امان. ونعمه الامان دي نعمه عظيمه جدا جدا، من اعظم النعم، اعظم من الاكل والشرب، خد بالك. شوف دي يعني المولى عز وجل يعني ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، خد بالك. فقدم الامن على الرزق، فالامن اهم من الرزق، واخد بال حضرتك. فلما يكون امام عادل خلاص، تلاقي بقى الجيل اللي طالع كله كده لما يلاقي الامام عادل يطلع كله محب لله، محب للرسول صلى الله عليه وسلم، محب للدين، محب للالتزام، محب للكتاب والسنه، محب للصلاه، محب للعباده. عشان كده قال بعدها على طول قال لك وشاب نشا في عباده الله، ما دام الارض ممهده للخير دوت على طول يطلع بعدها ايه، شاب نشا في عباده الله. طب الشاب اللي نشا في عباده الله ده هيروح فين بقى؟ هيروح صلاه ديسكو ولا هيروح خماره؟ على طول المسجد، فيش غير المسجد. عشان كده بعدها مباشره، شوف بقول لك الامور معلقه كلها ايه، عباره عن ايه، يعني عايز اقول لك ايه، عارف سلسلة كده مترابطة مع بعضها. شاب نشأ في عبادة الله على طول بعدها قال لك ايه، ورجل قلبه معلق في المساجد. وبعدين ما قالكش قلبه معلق بالمساجد، قال لك لا في المساجد. يعني واحد كده يخش المسجد بيصلي بيعبد ربنا بيذكر ربنا بيقرأ قرآن بيقوم بيصلي التراويح، قلبه سابه بعد ما خرج سابه متعلق فين بقى؟ مش في الأرض، في السقف معلق. ليه؟ عشان ما ياخدوش بسهولة. فما يخرج بره بالبلد كده قلبه موجوع لحد ما يخش المسجد ويرجع لقلبه تاني في الصلاه اللي بعدها. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال وجعلت قره عيني في الصلاه. يبقى هذا الشاب او هذا الرجل اللي دخل المسجد عشان يصلي، ان المسجد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش للصلاه بس، ده كان للصلاه ولسائر انواع العبادات وقيام الليل وقراءه القران وتعليم العلم ودراسه الاحاديث ولذكر المولى عز وجل، مش ذكر جماعي كل انسان قاعد بيذكر ربنا لوحده، خد بال حضرتك، ولخروج السرايا للجهاد وخروج الغزوات وللنكاح والزواج وحل مشاكلهم وقضاياهم ومجالس الشورى. المسجد كان منهج حياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حب اول ما وصل المدينه، لما حب يقيم دوله اسلاميه، اقامها في ثلاث حاجات. رقم واحد اقامه المسجد، رقم اثنين المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، رقم ثلاثه المعاهدات التي كانت بينه وبين اليهود في المدينه. نكمل مع بعض ان شاء الله السبعه الذين يظلهم الله في ظله المره القادمه. فاسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء أن يغفرهم، أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في تونس، وأغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي جميع بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لقائي معكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم الساعة 9:30 إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.